بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن المنهج الإسلامي يقوم على ثلاثة ركائز مجتمعة، إن افترقت واحدة سقط المنهج. أول ركيزة كتاب الله، والركيزة الثانية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والركيزة الثالثة فهم السلف الصالح للوحيين. تدبر معي هذه الركائز، واحدة لو اختلت ضاع المنهج. كتاب الله وحده بغير السنة وفهم السلف لا يستقيم المنهج. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بغير كتاب الله وأفهام العلماء لا يستقيم المنهج، بل كتاب الله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذ الناس بهما بعقولهما مجردة عن فهم السلف الصالح لضلوا الطريق، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلا بد من الاجتماع. السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلاب الصحابة ما نسميهم التابعون، ثم طلاب التابعين أتباع التابعين، سلسلة من العلم والفضل والإيمان والتقوى في جيل لم يتكرر في البشرية. هذا الجيل الذي زكاه هو النبي صلى الله عليه وسلم بتزكية الله له. كيف؟ قال في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون. وفي رواية عند البخاري: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طب بعد القرون الثلاثة قال إيه؟ العلم بيزيد ولا بيقل؟ الأمانة بتزيد ولا بتقل؟ الصدق بيزيد ولا بيقل؟ استمع، قال: ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. قال لك الثلاث قرون الأولى دي القرون الخيرة الفاضلة، فيها العلم ظاهر واضح نقي لم تشبه شائبة، وعلم الشريعة علم أتى به نبينا وأتى به كاملا لا يحتاج إلى مزيد بيان ولا تتميم من أحد. بعد القرون الخيرية الثلاثة الأولى قال لك يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. يعني إيه؟ بنشوف على أبواب المحاكم الشهود قاعدين يشهد على أي حاجة، تأتي على رجل يشهد على ما لم يرى بعينه، ينذرون ولا يفون. يجي واحد يقول لك لو ربنا شفاني لذبح العج، ربنا يشفيه، يجي للشيخ يقول له: يا عم الشيخ ينفع اذبح وزه؟ هو ده اللي بيحصل بعد ما نظر العجل؟ لا، بقى ايه؟ ما بقتش معزه كمان، بقت وزه. ينذرون ولا يفون، يخونون ولا يؤتمنون. الخيانه باديه وقد اعلنت
في الكبير والصغير في الرئيس والمرؤوس، فالخيانات فاشية حتى صرنا نشير للأمين إشارة في قرية فلانية في واحد أمين، وباقي الأمة خلت منها الأمانة، تدبر معي، ويظهر فيهم السمن. السمن ليس معناه ذم السمين يعني السمنة يخش النار، لا، معنى إيه؟ أنهم أناس انشغلوا بالشهوات عن العلم والعبادة، آثروا الدنيا على الآخرة، قلت الأفهام، قلت العقول، قل الإدراك، لكن الإدراك الأول لا نظير له. إذن العلم النقي الصافي العظيم كان في القرن الأول والثاني والثالث بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القرون الخيرية الأولى. لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، استمع الكلام الجميل، بيقول: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها طريقا. قوم اختصهم الله لصحبة نبي، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم، فقد كانوا على الهدي المستقيم. ربنا زكاهم وأعلى قدرهم ورزقهم علما ليس عندنا. إخواني، الصحابي يوم أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يسبق أي واحد فينا في العلم بخمسين سنة. يوم يقول أنا مسلم يحصل على شرف وملكات لعلم الشريعة ليست عند كبار علمائنا. إزاي؟ الصحابي يوم بيسلم بيأخذ الحديث مباشرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مش محتاج وسط، لا بيقول حدثني ولا أخبرني، على طول إيه؟ عن رسول الله على طول، من النبع الصافي. اللسان العربي مستقيم ليس به عوج، لكننا نلحن ولم نفهم لسان العرب لأن لساننا استعجم، أصبحت كلماتنا بالأعجمية وليست بالعربية. الفهم المسدد والذهن الصافي كان للصحابة، أما نحن فقد اختلطت أفهامنا وتلوثت أسماعنا وكثرت البدع فينا، فالفهم الصافي النقي ليس عندنا كما كان عند الصحابة. هم دول السلف والمنهج الذي ارتضاه الله لنا، فلا بد أن نفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما بينها لنا أصحابه وطلاب أصحابه وطلاب طلاب أصحابه. بهذا يستقيم لنا المنهج. النهاردة في حرب خطيرة شعواء على هذا المنهج المسدد، على المنهج السلفي. مفترض أن كل مسلم هو تابع لهذا المنهج، لأنك تستقي دينك من الكتاب والسنة بمن نقل هذا الدين، والذي نقل لنا هذا الدين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي نقل لنا القرآن الكريم؟ الصحابة عن طلابهم عن طلابهم، وهكذا سلاسل منتشرة. من الذي نقل لنا السنة النبوية؟ الصحابة، ثم نقلوها لطلابهم وطلاب الصحابة إلى طلاب طلابهم، وهكذا انتشر العلم وسافروا البلدان وقطعوا المفاوز. هذا المنهج السلفي الصافي النقي يقوم على أصول. أول ما يدعو، يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لأن أي منهج في الأرض يخلو من هذه الدعوة هو منهج ساقط، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق ولا أنزل الكتب ولا أرسل الرسل ليس لعمارة الدنيا ولا لرفع البناء ولا لتعمير الأرض، إنما بعث الرسل جميعا لعلة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، إذا كله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بعض الناس اعتقد أن الدنيا غاية وأن قيام الحضارات الدنيوية هي غاية حياتنا، أبدا، تعمير الأرض والزرع والبناء والصناعة والحضارة والعلو في الدنيا دي كلها أسباب، أما الغايات هي غاية واحدة. أول الواجبات أن تقول لا إله إلا الله، وآخر الواجبات أن تموت على لا إله إلا الله، أول واجب وآخر واجب. فأي دعوة تقوم على غير هذا المنهج دعوة زائفة. البعض بيعتقد إن إحنا بس يوم ما نصل إلى تعمير الكون يبقى كده وصلنا للغاية، لا، يوم أن تصل إلى تعمير الكون فاعلم أن القيامة بين عشية وضحاها. يوم ما نعمر مصر كلها وكل البلاد اللي على وجه الكرة الأرضية تعمر ولا نترك موضعا إلا بزرع أو بناء أو صناعة، اعتقد تمام اليقين أن عند ذلك ستقوم الساعة. ده مش كلامنا، هذا كلام الله. قال رب العباد: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، وبعدين وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه، خلاص ملكنا الصحراء الشرقية والغربية بنينا كل حاجة، عند ذلك إيه؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هي دي الغاية، أن نعبد العباد لرب العباد. فإذا نجح الناس في الدنيا وماتوا على الكفر ما نفعهم حضارة ولا صناعة ولا بناء. ربنا غني عن المال وعن الزرع وعن الضرع وعن الرفع، كل ذلك غني عنه، لكن طلب منا أن نعبد، أن نقيم على توحيده. نعم، نأخذ بأسباب الدنيا حتى لا يفهم كلامي أن نجلس ونترك العمل، أبدا، لكن لابد من التفريق بين السبب وبين الغاية. في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رب العزة أتى برجل من أهل النار، طلعه من النار تعالى وعرض عليه عرض، قال الله له: أرأيت لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها. شوف الرجل ده مين أغنى منه في العالم، قال له لو كانت لك الدنيا، الكرة الأرضية كلها بتاعتك، يعني بباطنها وما فيها وما عليها، الدنيا كلها وما فيها، ومش كده وبس، ومثلها، خد لك كمان ايه، كرة كمان. ايه المشكلة؟ الكلام ده عزيز على الله؟ ابدا. يا ايها الناس وانتم الفقراء، سهل، خد يا عم 2 كرة أرضية، 6 قارات ولا 5 قارات، خد كمان عليهم واحدة، يلا. هذا رجل ليس في الدنيا له نظير، قال له لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها أكنت تفتدي بها من عذاب يوم الدين؟ ايه رأيك، تدفع 2 وتطلع من النار ولا تحافظ على المال بتاعك وتخليك في النار؟ هيختار ايه؟ طبعا لازم يختار الخروج من النار،
قال بلى يا رب. طيب ربنا بيقول له ايه؟ فيقول الله له أردت منك أهون من ذلك ألا تشرك بي فأبيت إلا الإشراك. ربنا عايز منك مال النهاردة. يقول لك يعني بعض الناس بيعتقد انه لو مات وعيش بالإيجار يعني ربنا يعني هيعاتبه على كده. لا، ستحاسب على الطاعة وليس على المال. لو مت فقيرا مسكينا محتاجا معدما لا ترى قوتا ومت على التوحيد نفعك عملك، لكن لو مت غنيا وجيها رئيسا عظيما على غير التوحيد ما نفعك عملك. إذن ده أصل في المنهج. هذا المنهج يدعو إلى الاتباع وليس الابتداع. أخطر حاجة النهاردة الاستحسان العقلي، كل واحد يشوف حاجة طب نعمل. طب يا أخي ارجع للعلماء، سل هل هذا العمل فعله نبينا أو لم يفعل. الأصل في العبادات التوقف حتى يرد الدليل على العمل، ما تعملش إلا بعد أن تتعلم الدليل، كما قال السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني ألا كل حاجة في الدين موجود، وما جعل عليكم في الدين ما حرج، اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل، لم يترك حقا ولا خيرا إلا دلنا عليه. طب ليه نترك الدين ونبتدع؟ لذا قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا إيه؟ تتبعوا من دونه أولياء. عندك الشرع كامل لتخرج عن الوضع، لتخرج عن عما شرعه لك نبيك. النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يوم القيامة على الحوض وهو يجلس بين أصحابه إذ رأى أناسا من أمته قادمون عليه، شاف كده ناس عليهم آثار الوضوء بيصلوا بيتوضوا بس خالفوا السنة، اتبعوا غير محمد صلى الله عليه وسلم. إحداث في الدين، ابتداع، ماشي بعقله بهواه. وبينما هم قادمون عليه إذ أتت الملائكة فزادوا هؤلاء، أبعدوهم عن الحوض، طردوهم كما تطرد الإبل عن الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي، فيقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني إيه؟ مش عاجبهم السنة بقى، خلاص قالوا احنا عندنا امور السنة ما جابتش، احنا نزود نشرع نفعل نبتدع. فزادوا في شرع الله ما ليس من دين الله. المنهج السلفي يقوم على تزكية النفس. اخونا الشيخ عبد الهادي بيقول احنا عايزين نعمل ثورة لاصلاح السلوك، ده واقع. كل يوم نرى فسادا في أفراد المجتمع، قتلا سفكا إراقة الدماء خيانات مظالم. طب كانوا زمان بيتعللوا ده لو الحكومة كويسة نبقى كويسين. الحكومة انعدلت، لما انعدلناش؟ لماذا لم نتغير؟ أين تزكية النفس؟ لماذا لم ترد المظالم؟ لماذا تراق الدماء؟ لماذا تقطع الطرقات؟ ليه؟ لأن مفيش تزكية، في بعد عن الدين، في بعد عن التربية. نريد أن يتغير الآخرون أما نحن فلا نتغير، نعيب زماننا والعيب فينا. تدبر معي، الله عز وجل بيّن في كتابه أنك إن أردت النجاح والفلاح تبدأ بنفسك، زكي قلبك. ده الرسول كان بيدعي يقول في دعوته اللهم آت نفسي تقواها وزكيها. شوف مين يقول الكلام دوت؟ النبي عليه السلام يدعو ربه أن يزكي نفسه. وزكيها أنت خير من زكاها،
يأتي رب العالمين يقسم 11 قسما في كتابه. عايز يأكد القضية ان انت عشان تنجو يوم القيامة لابد من تزكية النفس. قال لك والشمس وضحاها قسم، والله يقسم على من شاء من خلقه، اما انت فلا تقسم الا بالله، اذا حلفت فاحلف بالله. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. بعد كل ذلك يقول قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن أنت ستحاسب، لن تحاسب على غيرك، لن تسأل عن غيرك، ستسأل أنت من ربك. السؤال لك أنت، مش لجارك، مش لغيرك، مش للرئيس، لك أنت. إذن لابد لكل عاقل أن يراقب قلبه وحاله، أن يزكي نفسه حتى يتغير الحال. إذن المنهج بيقوم على التزكية، التصفية، التربية، التوحيد، الاتباع. إذن هو منهج لابد أن يتصادم، خلي بالك معايا، لابد أن يتصادم مع الكفرة والمبتدعة والعصاة والمفسدين، فكل هؤلاء أعداؤه. فالكافر لن يقبل هذا المنهج، والمبتدع سيعترض عليه، والعصاة سيسخرون منه، والمفسدون سينالون منه. إذن السهام الموجهة لهذا المنهج القويم سهام متعددة، مش سهم واحد. لو كان سهما واحدا لاتقيت، ولكنه سهم وثان وثالث. أهل الضلال سيعترضون وينالون منه، فيستعملون أدوات للنيل من هذا المنهج لإسقاطه. كلما كلت أداة أتوا بأداة غيرها، وكلما ضعفت أداة شحذوا أداة غيرها. ممكن يحارب حرب سلاحية عسكرية، ممكن يحارب حرب إعلامية. النهاردة يا إخواني في كارثة سلوكية في المجتمع، وهي أنه قامت حرب على هذا المنهج القويم لإسقاطه وإفساده، بإشاعات تشاع على هذا المنهج حتى يزهد الناس في قبوله. فلابد من الفهم لهذه القضية. اليوم كم عظيم من الإشاعات والأقاويل تروج لضرب هذا المنهج وإسقاط رموزه. وهذه الحرب حرب قديمة استعملت مع الأنبياء وأتباع الأنبياء. الله تعالى يقول في كتابه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم إيه؟ من خير من ربكم. من الاستغراق، يعني إيه؟ لا يريدون أن ينزل الله علينا أي نوع مما يسمى خيرا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فعل زال من أفعال الديمومة، يعني إيه؟ القضية مش امبارح ولا القرن الماضي، لا القرن الماضي واللي قبل واللي بعده والنهاردة وبكرة إلى يوم القيامة يقاتلونكم حتى يفيد الغاية يردوكم. إذن العلة من قيام الحرب على هذا المنهج أن يردوا الناس عن اتباعه. لازم نفهم القضية دي كويس لنعلم أن الإشاعات وانتشارها قد تسقط مناهج عظيمة، فلابد أن نفطن لكل ما يقال. ونحن في زمن انفتحت فيه كل وسائل الإعلام، فليس كل ما يسمع يقال ولا كل ما يقال يصدق، لا بد من التبين. أشاعوا على الأنبياء، نوح عليه السلام نبي بل من أولي العزم من الرسل، رجل يعني إيه الكمال كله فيه، الكمال البشري، أخلاق، آداب، معاملات، مظهر، كل حاجة فيه جميلة، ومع ذلك أشاعوا عليه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. ده هو كان تحت الأرض وبعدين دلوقتي طلع لنا عشان إيه يبقى رئيس ولا حاجة. يا جماعة الرجل بيدعوكم إلى الدعوة إلى الإيمان، لكن أشاعوا علي؟ لا، ده هو طالع ويدعو علشان ياخد منصب ولا جاه ولا مال، فأشاعوا ذلك علي إسقاطا لدعوته. موسى عليه السلام لما بعث في بني إسرائيل قبل البعثة تربى فين موسى؟ تربى في بيت فرعون. فلما تربى في بيته رجع موسى ونال الرسالة، ثم أتى إلى فرعون مرة ثانية وقد أكرم بالرسالة، فعمل يكلم فرعون بيدعوه. فرعون مجادل، فبيجادل موسى عايز يقطمه حتى لا يتكلم. قال له إيه؟ قال له فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. بيقول له إيه؟ أنت جاي تكلمني النهاردة يا أخي ده لحم اتفت من خيل، الجلابية اللي لبسها بتاعتي، نمت على فراشي، ألم نربك فينا وليدا، جاي النهاردة تعلمني أنت ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك، لما ايه زق المصري فمات وانت من الكافرين. قال موسى: قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وراح مديله كلمه بقى ايه سكتته، قال له: وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. انت ناس انت احسنت لي ليه؟ طب انت ليه ربيتني في بيتك؟ انت بتمن علي؟ لا، منك علي واحسانك بطل بقتلك بني اسرائيل، يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم، فانت قد ابطلت كل احسان. وبعدين اسال نفسك، انا تربيت في بيتك ليه؟ مش انت لما شفت نبوءه ان هلاكك على يد غلام عبراني عملت ايه؟ أمرت بقتل كل الغلمان، أمي رمتني في اليم، ثم التقط وبأمر من الله تربيت في بيتك، فهذه إرادة الله وليست إرادتك. كأن الله يتحدى فرعون، يقول له: يا فرعون إنها لا سيكون على يديك أنت، وهذا الغلام ستربيه بيديك، يبقى انت اللي ربيته وعلمته ليكون هلاكك على يدي. طيب دخلنا بقى ايه في الدعوة. قال له: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. موسى مش عايز يحيد عن الموضوع، فرعون عايز ايه يخرج يمين وشمال، خرج بكلمة خطيرة جدا. قال فرعون: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ايه علاقة الكلام ده بالموضوع؟ لا، مخلى نفسه ايه اتزنق مش عارف يرد. طب يعمل ايه؟ لا، الراجل دوت مخه تعبان، لما يقال هذا الكلام في ملأ أن رئيس البلاد يقول على هذا الرجل ده مجنون، يسقط في نظر الناس، لا يستمع له. هذا الذي وقع أنه ادعى عليه الجنون لإسقاطه، وده اتهام للدعوة التي أتى بها موسى عليه السلام. مش كده وبس، موسى في بني إسرائيل لم يسلم من الإشاعات. انتوا عارفين ان العري منشأه وأصله من اليهود، المجلات الخليعة، الفضائيات الفاضحة، القنوات الهابطة، كل عري في العالم أصله من اليهود، يمتلكه اليهود. الكلام ده سنة قديمة من زمن موسى عليه السلام. اليهود في زمن موسى كان عندهم شواطئ العراة، النهاردة دي بتاعت أغنى الأغنياء، شو سبحان الله، يبقى أغنى الأغنياء ماشيين على الشط بدون أي ثياب، شوف الانحطاط العقلي. نفس القضية في بني إسرائيل، عايزين يستحموا يطلعوا على الشاطئ، الرجال والنساء جميعا عراة. طيب انتوا جماعة سفلة لا غيرة عندكم ولا حياء، المفترض الكلام ده تعملوه انتوا ايه، مكسوفين؟ لا، هذا ليس منهجا لأهل الضلال، لا، ده يعمل المعصية ويتبجح على المستقيمين كما يحدث اليوم. فقالوا ايه؟ قالوا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آبر. اللي منع موسى أن يقعد معنا كده عريان زينا ونبص عليه ويبص علينا؟ لا، ده أكيد عنده مرض جنسي منتفخ الخصية. آبر يعني منتفخ الخصية، شفت الكلام؟ طب انتوا عريانين مع بعض، استحوا ولا تطعنوا في نبي الله، وده نبيكم. لا، لم يسلم. زي النهاردة واحد صالح معدي كده راح المسجد وجماعة حشاشين قاعدين يقعدوا ايه يتريقوا عليه، واحدة لابسة ميكرو جيب معدية على واحدة منتقبة تقول لها ما هي لو كانت حلوة كانت كشفت وشها. مش ده اللي بيتقال؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كما قال تعالى في الآية الأخرى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هو ده المنهج. فقالوا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آبر. الكلام ده خطير جدا لأنه سينال من موسى عليه السلام، بل سيصيب ذريته، بل يطعن في أولاده، فلازم تبرئة. في يوم من الأيام ذهب موسى إلى شاطئ البحر كالعادة ليغتسل، قلع الثياب بتاعته وحطها على حجر ونزل المية، فأمر الله الحجر أن يتحرك وعليه الثياب. موسى في البحر بيبص لقى إيه؟ الحجر عمال يمشي يمشي، هو مش واخد باله، خاف على الثياب، راح طالع من المية ومسك العصا، ودي كانت عادته، كان يمشي دايما ومعه العصا، وما تلك بيمينك يا موسى، فمسك العصا وجرى ورا الحجر، والحجر إيه؟ كل ما موسى يجري يروح جاري بسرعة. موسى يجري ولا يعلم أين سيذهب الحجر، يجري الحجر ويجري خلفه موسى ويضربه بالعصا ولا يدركه، حتى ذهب الحجر إلى شواطئ العراة. موسى فوجئ وجد نفسه فين؟ بين بني إسرائيل وهم عراة، وموسى على نفس الحال. فنظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس وما هو بآبر، ده راجل سليم، أمال اللي بيخش معانا؟ ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ثم علمنا وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إياك أن تغمز عالما، لأن العلماء ورثة الأنبياء ولحومهم مسمومة، من أكل منها مات ومن شمها مرض. لم يسلم نبي من حرب الإشاعات. نبينا صلوات الله وسلامه عليه نال من هذا من هذه الدرجة ما لم ينله بشر. أشاع أن محمدا ساحر، وقالوا مرة كذاب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، مرتين كذا. طيب ما نتعدش، قالوا ده واحد مجنون ما حدش يسمع كلامه، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. إخواني الكلام ده بيخلي النفس تتعب. لو أنت رجل صالح في قومك وكل شوية ما تعدي تقعد تتشتم رايح جاي، أنت ممكن يعني لا تقبل هذا الكلام وتحزن، لكن ربنا بيثبت النبي. قال له إيه؟ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. عمال إيه؟ يثبته. قالوا طب ما نفعلش، ده عمال يجيب الكلام دوت من ورقة ابن نوفل من اليهود، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. طب ماشي الكلام دوت كيف يروج عليهم؟ ده القرآن في سب للنصارى وسب لليهود وبيان معتقداتهم الفاسدة، فكيف يملى عليه والذي يقول بيطعن في دين النصارى واليهود؟ ما ينفعش الكلام ده. أشاع أمورا عظيمة، بل كانوا يسمونه على مقلوب اسمه. الرسول اسمه ايه؟ محمد. يقول لك لا مش محمد. طب نسميه النهاردة؟ نسميه مذمم، يسمى مذمما، يمشي في الشارع يا مذمم وينادوا عليه. زوج أبي لهب قاعدة قدام البيت ومعها الحريم ماسكة الطبلة عمالة تغني، تخيل ديت، تقول: مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. بس الكلام ده ما أثرش على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قاعد مرة مع أصحابه قال لهم كلمة عجيبة قوي بتعلمنا، قال لهم إيه؟ ألا تعجبون كيف يصرف الله عني سب قريش ولعنهم؟ يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. يعني إيه؟ أنت راجل محترم وماشي في الشارع وأنت معدي حبس فعله، يا عم الشيخ يا إرهابي، ما تبصش وأنت إرهابي، لا بينادي واحد تاني، واحد رقاصة، واحد شمام، واحد بتاع بانجو، قصدهم عليه مش عليك أنت، هذا من الصرف، فلا تلتفت لما يقال من السب والاستهزاء. استمرت حرب الإشاعات. في غزوة أحد أشيع أن نبينا قتل، طبعا دي كارثة قاصمة الظهر. أول ما سمعوا الخبر جي جماعة من الصحابة كانوا مسكين سب قتله، راحوا رمين السيف وقاعدين. أنس بن نضر معدي لقى الناس قاعدين سايبين المعركة وقاعدين يعيطوا، قال: ما لكم؟ قالوا: مات النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب أنس وقال: فعلام تجلسون؟ قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه. خلاص بقى ما تسيبش نفسك للموت، قاتل واستشهد كما مات. طيب بعد المعركة لسه الإشاعة موجودة حتى وصلت إلى المشركين، أبو سفيان قبل إسلامه بعد المعركة كده معدي على المسلمين والصحابة في الجبل، فنادى بأعلى صوته: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. خلي بالك من الحوار ده كويس، لا تجيبوا، حدش يرد عليه. طيب، أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوا. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوا. فبعد ما قال الثلاثة خلاص بقى ايه، اطمئن ان ثلاثة ايه ماتوا. فقال ابو سفيان معتزا بدينه: اعلو هبل، بيدعو لرفعة الهه. عند ذلك المقام تحول الخطاب، في المرات الثلاثة الأولى كان يقول لا تجيبوه ثلاث مرات، لكن بعد ما قالوا اعلو هبل ما ينفعش نسكت، أنا أسد أصبر، أما ربي يسد فلا أسكت، دي العقيدة بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ أنتوا قاعدين فاتين ليه؟ شوف التغير، الأولانية محدش يرد عليه، بعد ما قال اعلو هبل لما يتعلق الأمر بالعقيدة ما نسكتش. ألا تجيبوا؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. بيفتخر أنه ما شاء الله عندهم يجي 300 صنم، لو واحد اتكسر في غيره كتير. لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوا؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. شفت القضية؟ إشاعة. يزلزل بيت النبوة أياما طويلة بسبب إشاعة، كلمة فاجرة قالها منافق في مجلس لا يعبأ بالكلمة، زلزل بسبب الكلمة بيت النبوة. ثم أنزل الله 10 آيات في كتابه تتلى إلى يوم الدين لدحض فرية قامت على إشاعة. الطعن في أم المؤمنين عائشة، إشاعة استشرت وانتشرت، تلقفتها الألسنة وتكلم الناس إما مصدقا أو مكذبا، وانتشر الكلام حتى ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وبكت أمنا عائشة ومرضت بذلك الأمر بسبب خبر كاذب. إشاعة انتشرت في الأمة وصدقها بعض العقلاء والمفسدين. تدبر معي، الله تعالى يقول في كتابه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم يقول معاتبا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عائشة كانت تقرأها، وده من الشاذ وليس من المتواتر كما في صحيح البخاري، كانت تقول: إذ تلقونه بألسنتكم، كلمة بتدحرجها وترميها وانت مش عارف أصلها ايه. هذا أمر الإشاعة، كلمة لا جذور لها ولا أصل. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم أتى التعليم يقول لنا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. دي دعوة وعظ. إذن الأمر وقع لاتعاظ المؤمنين حتى لا يرددون كلمة فاجرة في حق رجل صالح أو امرأة فاضلة بغير بيان. بل أقول يا أخواني، أعظم فتنة وقعت في أمة الإسلام كانت بسبب إشاعة. النهاردة احنا بنعاني من هذه الفتنة. أقول لكم أخطر فتنة في الأمة أريقت بسببها دماء الصحابة والتابعين والعلماء والقراء، كانت بسبب إشاعة. إيه هي؟ أشاعوا على عثمان أخطاء، إشاعات. ابن عمر كما في صحيح البخاري قعد في البيت الحرام في الكعبة، من حديث عثمان بن موهب في صحيح البخاري، فدخل أعرابي إلى الكعبة، شاف ابن عمر قاعد وفي ناس قاعدين حواليه بيسألوه، قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر. قال ومن القوم؟ قالوا قريش. راح دخل عليهم وقف على ابن عمر قال إني سائلك بحرمة هذا البيت. اسأل يا عم عايز ايه؟ قال أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم عارف كويس. أتعلم أن عثمان تخلف عن غزوة بدر؟ قال نعم. قال أتعلم أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال العربي الله أكبر، ورح خارج من الجامع. قال له تعالى، سأل اسمع الجواب بقى، دي المشكلة. بعض الناس بيلقي التهمة تيجي ترد عليه ما بيسمعش منك، خلاص هو اعتقد. قال له تعالى أبين لك. قعد تعالى جه. قال أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. دي فتنة وقعت تعليما من الله لنبيه وأصحابه، أنهم لو خالفوا هدي نبيهم وإن كانوا أحب الناس إليه فإن المخالفة لن تنجيهم. تعليم للأمة، خلاص ربنا عفى، إذا عفى الله وجب علينا أن نعفو، ما ينفعش نسكت. طيب عدة الأولى. وأما تخلفه عن غزوة بدر فقد كانت تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان إن لك كأجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. يعني انت ايه؟ خليك وانت معانا في المعركة اكنك قتلت، ولو انتصرنا ليك سهم. في اكتر من كده؟ بس صاحبنا الاعرابي معرفش ديت ولا عايز يعرفها. ماشي التالتة. واما تخلفه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز على أهل مكة من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل عثمان، الكلام ده كان إمتى يا إخواني؟ في العام السادس من الهجرة، في صلح الحديبية، لما صد عن البيت الحرام قال خلاص نبعث عثمان سفير يقعد معاهم يتفاوض. لما بعث عثمان سفير أشيع أن المشركين قتلوا عثمان. خلي بالك، أشيع أن عثمان قتل وهو يطوف بالبيت. فعند ذلك جمع رسول الله الصحابة وبايعهم بيعة الرضوان على الموت بسبب مين؟ عثمان. وتقول بعد كده إيه؟ عثمان تخلف عن بيعة الرضوان. شفت الأمور المعكوسة؟ فكانت بيعة الرضوان فبايع الصحابة على الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هكذا وقال هذه لعثمان، ورحمة بايع لمين؟ لعثمان. لكن برضك ما اقتنعوش بالكلام، طلعوا واشاعوا ان عثمان فعل مظالم. طيب اجتمع الثوار من اهل مصر ودخلوا بيت عثمان في اعتراضات، قالوا احنا عندنا كده بعض الاعتراضات على حضرتك. اتفضل. قالوا له إنك قد حميت الحمى. والله تعالى قال في كتابه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يعني إيه؟ أنتوا عارفين إن الزكاة بتجمع من بهيمة الأنعام، من البقر والغنم والإبل. طب جمعنا الزكاة نضيعها ولا نعمل لها مرعى؟ نعمل لها مرعى. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، ما ينفعش تعمل مرعى الإبل الصدقة. شفت العقول؟ فأنت قد حميت الحمى، حضرت مكان لإبل الصدقة، وده مش من الشرع. فقال عثمان لهم: أما أنا فلست أول من حمى الحمى، حماها عمر. ليه ما اعترضتوش على عمر واعترضتم علي؟ بل إن نبينا حمى حمى. إخواني عارفين حديث العورانيين لما جه جماعة مرضى عندهم مرض الاستسقاء وكانوا على الموت، فبعثهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة يشرب من أبوالها وألبانها. إذا الإبل كانت فين؟ في مرعى، فلابد أن نحافظ على مال الزكاة. دول مش مقتنعين بالكلام ده، قالوا لا، أنت حميت الحمى وهذا حرام. فلما يا جماعة عمر عمل الكلام ده وقد زادت الإبل، فزدت في الحمى، إيه المشكلة بكده؟ ومع ذلك أتوب إلى الله، أنا معتذر يا جماعة. أكثر من كده اعترضوا باعتراضات لا قيمة لها، ورد الاعتراض، رجعوا راضين، قالوا والله إحنا كنا غلطانين في حق عثمان. رجعوا وهم في الطريق من المدينة إلى مصر في ذي الحليفة اللي بنسميها النهاردة إيه؟ أبيار علي. بس أبيار علي دوت كلمة خاطئة، لأن المسمى الصحيح ذو الحليفة، اللي سماه أبيار علي الشيعة الرافضة، اعتمدوا على حديث موضوع أن عليا قاتل الجن في هذا الموضع وألقاهم في بئر، فسمي هذا الموضع إيه؟ أبيار علي. لكن هذا الموضع سماه رسول الله ذي الحليفة. وهم في ذي الحليفة شافوا واحد ماشي عمال يلتفت يمين وشمال، فاسترابوا منه. شوف بقى الدسيسة التي فعلت في عثمان، خدوه، تعال انت عمال تلتفت ليه؟ قال انا رسول عثمان. رايح فين؟ رايح مصر. معك ايه؟ مش معي حاجه. راح مطلع كتاب، في الكتاب من عثمان لابن ابي صرح والي مصر يأمره بقتل هؤلاء. يعني عثمان عايز يبعت واحد يبعته يمشي معهم؟ ايه الكلام ده؟ كيف تجري؟ رجعوا تاني لعثمان، دخلوا البيت عليه وقالوا: انتسخ سحرك يا هالك، ارسلت غلامك بقتلنا؟ قال والله ما ارسلت احدا. قالوا هذا غلامك؟ قال ما املك غلامي. هذا كتابك؟ ما أملك كتابي. هذا خاتمه؟ قال ما أملك خاتمي. والله يا قوم ما كتبت سوداء ولا بيضاء حتى مجلسي هذا. ما صدقوش، ثم اجتمعوا عليه فقتلوا عثمان. بإيه؟ إشاعة. يحلف ويقسم على نو ما كتب. من الذي كتب؟ السبئية، عبد الله بن سبأ، نشر رجالا له من أهل الضلال يشيعون على عثمان أمورا ليست فيه، بل كذب على لسان الصحابة أيضا. إزاي؟ عائشة أم المؤمنين جلسة مع مولاها مسروق بن الأجدع، فعائشة عمالة تبكي على قتل عثمان، بتقول إيه؟ طردتم عثمان ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش. فقال مسروق لها: يا أم المؤمنين، هذا عملك، أنت كتبت إلى الناس وأمرت بقتله. شفت المصيبة؟ يشاع بكتاب أن عائشة كتبت ذلك. شفت الإشاعات عاملة إيه؟ فقالت رضي الله عنها: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت سوداء ولا بيضاء حتى مجلسي هذا. ومن اللي كتب؟ وثائق، زي النهاردة كده تكتب أي ورقة ثم يشعل العلماء وهكذا. استشرى الفساد بأخبار لا أساس لها، على إثر ذلك قامت حروب بين الصحابة وامتدت سنوات. نيجي نبص الأصل اللي حصل كان أصله إيه؟ إشاعة. إخواني العجيب إن هذا الكلام ممكن يحصل في اليهود أو عند النصارى. ليه؟ لأنها أمة أخذت دينها بغير إسناد ولا تثبت. أما المسلمون فقد تميزوا عن كل الملل أنهم لا يأخذون دينهم إلا بخبر صحيح والناقل عدل. رب العزة يقول في كتابه آية محكمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شوف التعليم القرآني بيخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. إذن الخبر أول ما يجيلك اسأل مين اللي قاله، فاسق ولا رجل عدل، صالح ولا طالح. في إخواني موازين، هي موازين قرآنية. النهاردة تفتح أي موقع على النت تقرأ خبر، للأسف نقرأ الخبر نطلع على الناس والله ده أنا قرأت. يا أخي مين اللي قال الكلام دوت؟ المجال أصبح متسع، يفتح فضائية من الفضائيات مذيع عايز يشتهر يقول أي كلام. لا، فاسق لا يقبل خبره، فالفاسق ليس عدلا يرد كلامه. بنبأ هذا الخبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، فلا تصدق خبر الكذاب ولا الفاسق. ثم تبين ليه أن تصيبوا قوما بجهالة. هنا بقى في مسألة، هذا الكلام أو هذا الخبر إذا كان منقولا عن رجل صالح والناقل فاسق، نصدق ولا نكذب؟ المنقول عنه الخبر رجل صالح والناقل كذاب، نصدقه؟ لا طبعا لا يصدق. وما نعمل ايه؟ نرد عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. نذب هذه الغيبة، لا نصدق إنما نرد عليه ولا نقبل كلامه. إذا كان غير معروف لك هو على أصل الإسلام فدافع عن أخيك المسلم، لأن إخوان القضية خطيرة جدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ربنا خلق لنا أذنين ولسانا واحدا حتى نتكلم أقل مما نسمع، ولا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. مش كل حاجة نسمع نتكلم، لا، في فلترة، فلترة ما نسمع، نغرب الكلمات والأخبار، الخبر الكاذب خبر الفاسق نرميه ورا ظهرنا، ثم نتبين من الأخبار فنحدث بالثابت. شوف حزب لك ايه، بئس مطية الرجل زعمه. يعني ايه؟ عايز يتوصل لغرض بخبر، يقول لك ايه الناس بتقول،
الحمد لله. وبعد، حتى تعلم خطورة هذه الكلمة سأضرب مثالا واقعيا من مواقف يوم القيامة. رجل مصل صائم ذاكر يحج يعتمر ما شاء الله في الأعمال بينه وبين الله بلغ الذروة، لكن مع الناس من أصحاب المظالم، بينه وبين الناس بيسب بيغتاب بينم يشيع أخبار كاذبة، فعليه مظالم للعباد. فعندما يأتي هذا الرجل يوم القيامة يمر على الصراط مرورا سريعا كالبرق، عد خلاص يعني جاوز النار، لكن بعد الصراط في جسر بيسمى جسر القصاص اللي هي مظالم العباد مع بعضهم. بعد ما نجى، بعد ما نجي من النار خلاص أصبح بينه وبين باب الجنة خطوتين، فضل حاجة واحدة بس، المظالم اللي عليه مع العباد، سب شتم حق مالي حق أدبي، فيقف على جسر القصاص. خلي بالك ده عدى من النار واقف على باب الجنة على الجسر، بس ظالم آكل حقوق الناس، مغتاب باللسان، هتك أعراض. قبل ما يخش الجنة لازم إيه؟ يقتص بهذه المظالم. طيب في واحد مظلوم هو ظلمه وملوش حسنات، مسلم بس مضيع في النار بيتعذب، جه يمر على الصراط ما عداش راح نازل في النار، بس مظلوم لازم ياخد ايه حقه. فيدعى المظلوم من النار ليقتص من الظالم وهو على باب الجنة، والوزن يومئذ الحق في عدل، فلا تظلم نفس شيئا. انت مظلوم حتى لو من اهل النار بس ايه لك حق. ما ينبغي لرجل من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار مظلمة حتى أقضي حق، حتى لو من أهل النار بس له مظلمة ياخذ حقه الأول. فرب العالمين يقول للمظلوم بعدما خرج من النار أنت لك حق عند الظالم، خذ منه بقدر الحق حسنات، يشيل ويعبي ويهبش وياخد. فيقول يا رب أخذت كل حسناته ولي مظلمة عنده، لسه ده هو ما شاء الله يعني أساء لي خد مني، فلسه فيه كم حسنة في كم مظلمة. طب ما عادش عنده، نعمل ايه؟ يستلف ها؟ يستعين بالتليفون؟ لا. طب يعمل ايه؟ خد من سيئاتك وحط عليه. ليه كام؟ ليه والله 10,000 مظلمة كمان. طب يعني كم من حسنات؟ شيل من سيئاتك وضع عليه، يشيل من السيئات ويضع على الظالم، فتزداد سيئات الظالم وتخف سيئات المظلوم، عند ذلك يتحول الأمر، فيأمر الله تعالى الظالم أن يدخل النار وكان على أبواب الجنة، ويأتي المظلوم وقد خرج من النار يأمره الله بدخول الجنة. لكن نسأل، هو دخل الجنة بحسنات مين؟ مش بحسناته، بمظالم وقعت عليه، واخد بالك؟ هو حسناته مالوش حسنات، دخل النار بيها، لكن لأنه صاحب أو له مظالم أخذ حسنات الظالم
فدخل بها الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، وذكر أعمالا، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن إخواني لابد من التحفظ على الكلمات، إياك أن تقع في مظلمة حتى لو كان لرجل ظالم. ممكن يأتي يوم القيامة يقوم خصمك ليأخذ منك الحسنات، يبقى أنت تخش النار بسبب واحد ظالم مضيع مفرط. طب ليه؟ ليه تضيع نفسك؟ لماذا تخسر كل يوم كم من الحسنات؟ فهذا حصاد مر يحصده الناس صباحا ومساء، إما بطعن في أناس صالحين أو بنقل إشاعات لا أصل لها ولا أساس. فلا بد من التحفظ في كلماتنا حتى لا نأتي يوم القيامة ونندم وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصم ألسنتنا من النفاق والرياء، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يعصم دماءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.